أهلا بك معي صديقي، نحن مقبلون الآن على دراسة مقطع جديد من سفر أستير. صلاتي إلى الله تعالى ألا نغفل عن الانتباه والإصغاء جيدا لصوت روح الله الرقيق الذي يتكلم من خلال كلمة الله المقدسة. ما أنا إلا بوق ينادي، أما العامل في كلمته لكي يجريها فهو روح الله ليعنا حتى نعرف خير نفوسنا ونفعله. ما زلنا نتأمل في الفصل الثاني من السفر، وقد رأينا في الحلقة السابقة أحشويرش الملك حزينا لأنه افتقد الملكة التي تم عزلها عن العرش، ولكنه لم يستطع أن يستعيدها لأن شريعة مادي وفارس لا تنسخ. فاقترح عليه رجاله إجراء مسابقة جمال ليجد للملك زوجة جديدة وجميلة من بين النساء المتقدمات لهذه المسابقة. تعرفنا على مردخاي من نسل شاول من سبط بنيامين، كان من بين المسبيين إلى بابل مع الملك يهويكين وهو بعد طفل صغير. وكان لمردخاي ابنة عم قتل أهلها أثناء السبي واسمها هدسة وهي أستير. وعندما سمع مردخاي عن عرض مسابقة الجمال اهتم جدا بالأمر، وبحكم وظيفته في القصر لابد وأنه رأى الفتيات ولم يجدهن حسنات المنظر كأستير التي تبناها. كان يعلم أن الله حرم الزواج بالوثنيين، وهكذا فقد كان يخرق ناموس موسى بإدخاله الفتاة أستير إلى مسابقة الجمال. وقد كانت مخاطرة منه، لأنه لو لم تفز أستير فستصير عشيقة للملك، وقد تبقى هكذا إلى الأبد دون أن يكون لها الحق في أن تتزوج. وبالرغم من كل هذا، نرى الله يستلم زمام الأمور، حيث تجد أستير نعمة في عيني هيجاي حارس الفتيات، ويفضلها على بقية النساء، ويهتم بها بشكل خاص، ولم يعلم أحد بهوية أستير الحقيقية. وهكذا انتهت سنة التحضير، وتأتي مسابقة الجمال إلى الخاتمة. كان على كل فتاة أن تدخل إلى محضر الملك، وإذا لم تنجح تصبح من السراري من ملك الملك. لهذا السبب كان مردخاي قلقا، كان يخاف أن يكون قد كتب على أستير مستقبلا مظلما، لا سيما وأنه يسير خارج إرادة الله. ولكنه لم يعلم أن يد الله كانت تعمل من خلف الكواليس، وأنه كان يسود على كل الأمور. تعال نتابع معا قصة أستير لنرى كيف وصلت إلى عرش السيادة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 15 وحتى نهاية الفصل الثالث من أستير.
ولما بلغت نوبة أستير ابنة أبي حائل عم مردخاي الذي اتخذها لنفسه ابنة للدخول إلى الملك، لم تطلب شيئا إلا ما قال عنه هيجاي خصي الملك حارس النساء، وكانت أستير تنال نعمة في عيني كل من رآها. وأخذت أستير إلى الملك أحشويرش إلى بيت ملكه في الشهر العاشر، هو شهر طيبيت في السنة السابعة لملكه. فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء، ووجدت نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارة، فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشتي. وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده وليمة أستير، وعمل راحة للبلاد، وأعطى عطايا حسب كرم الملك. ولما جمعت العذارة ثانية، كان مردخاي جالسا بباب الملك، ولم تكن أستير أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي. وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده. في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، غضب بغسان وترش خصيا الملك حارسا الباب، وطلبا أن يمدا أيديهما إلى الملك أحشويرش. فعلم الأمر عند مردخاي فأخبر أستير الملكة، فأخبرت أستير الملك باسم مردخاي. ففحص عن الأمر ووجد فصلب كلاهما على خشبة، وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام أمام الملك.
كان جمال أستير طبيعيا، فلم تكن بحاجة إلى الكثير من المستحضرات، وأعتقد أن كل من رآها في القصر آنذاك لابد وأنه قال في نفسه: هذه هي الرابحة، هذه هي ملكة المستقبل. أوليست هذه يد الله تعمل؟ أجل، الله يتحرك وفقا لعنايته، وسيضع أستير على عرش الإمبراطورية حتى لا يهلك الشعب القديم، وحتى يتمم الله مقاصده الأزلية ووعوده الصادقة. ويبدو وأن أستير قد أرغمت على ما هي عليه الآن، فلهذا السبب أبت نفسها أدوات التجميل. وأخذت أستير إلى الملك أحشويروش إلى بيت ملكه في الشهر العاشر، هو شهر طيبيط في السنة السابعة لملكه، فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء، ووجدت نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارة، فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشتي. عندما رأى الملك أستير سبي بجمالها، ولم يعد بحاجة أن يبحث عن ملكة أخرى. وهكذا تختتم مسابقة الجمال بالفوز الساحق لأستير. ولكن رب سائل يقول: كيف فازت أستير؟ هل عن طريق الصدفة؟ لا أعتقد ذلك. اختيارها كان وفقا للعناية الإلهية حتى يحمي الله شعبه. ولهذا السبب أرانا في البداية القصر الوثني والاحتفالات الوثنية قبل أن يوصلنا إلى اعتلاء أستير العرش، وذلك ليرينا أنه يتداخل في شؤون البشر وفي شؤون إبليس، وهذا يبعث في نفوسنا العزاء في هذه الأوقات الصعبة التي نعيش فيها الآن. وأحب الملك أستير بحق، فقد كانت فتاة جميلة شابة، وهو شيخ متقدم، فكان من المؤكد أن يحبها ويؤخذ بروعة جمالها، ولكنني لا أعتقد أنه الحب الخالص رفيع المستوى الذي رأيناه بين بوعز ورعوث لدى دراستنا لسفر رعوث. ومع ذلك يبقى الحدث الذي أمامنا مثيرا للغاية، كيف أن فتاة مسبية تنتمي لشعب منفي لا حيلة له تعتلي الآن عرش الإمبراطورية الفارسية بأكملها. كانت في مركز مرموق ومتميز بل وفريد، والذي وضعها فيه هو شخص الله. عدد 18: وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده، وليمة أستير، وعمل راحة للبلاد، وأعطى عطايا حسب كرم الملك. وليمة أخرى يحييها الملك، وقد كان متخصصا في الولائم على ما يبدو، ولكنها الآن على شرف أستير الملكة الجديدة. وبسبب هذه المناسبة يقال إن الملك سمح الناس بالضرائب لمدة سنة واحدة تكريما لأستير، وربما أيضا عفى عن المساجين. ولما جمعت العذارى الثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك. حصل مردخاي على مركز جديد إذ صار يجلس عند باب الملك، وهذا يعني أنه أصبح قاضيا، حيث كان القضاء في تلك الأيام يجلسون عند البوابات الرئيسة للمدينة. والمدهش أن مردخاي لا يحصل على هذا المركز إلا بعدما تعتلي أستير العرش. هذا ما يسمى بالتوسط للأقارب في العمل والمحاباة لهم، فلابد أن أستير همست في أذن الملك بشأن عمها العزيز. أرى صديقي أن سفر أستير كتاب بشري يمس واقع حياتنا، فالأمور اليوم لم تتغير كثيرا عما كانت عليه زمن أستير. ولم تكن أستير أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي، وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده. عجيب أمر هذه الفتاة، فبالرغم من كونها ملكة الآن إلا أنها ما زالت تطلب المشورة وتأخذ الإرشاد من عمها الذي ربها. ولكن في ذات الوقت يبدو أن مردخاي هذا كان ذا مقدرات هائلة، وأننا لا نعرفه معرفة حقيقية. عدد 21 وما يليه: وفي تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، غضب بغفان وترش خصيا الملك حارس الباب، وطلبا أن يمدا أيديهما إلى الملك أحشويرش. فعلم الأمر عند مردخاي، فأخبر أستير الملكة، فأخبرت أستير الملك باسم مردخاي، ففحص عن الأمر ووجد، فصلبا كلاهما على خشبة، وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام أمام الملك. أترى صديقي كيف تتطور الأحداث، وكيف يسيطر الله على كل الأمور؟ ها مردخاي يكتشف مؤامرة كانت تحاك ضد الملك، فأخبر أستير على الفور، وأستير بدورها قامت بإعلام الملك الذي لم يتردد أبدا في تقصي الأمر، وتحقق فعلا من صحة الخبر، وبفضل أستير علم الملك أن مردخاي هو البطل الذي أنقذه. ولكن لدهشة مردخاي ودهشتنا، لم يقم الملك بمكافأة مردخاي على عمله البطولي هذا، فقد نسي أن الأمر كان بترتيب من الله. صديقي، الله يسود ويمسك زمام الأمور، لذا دعنا ننتظر لنرى. صديقي، حتى ولو بدت الظروف ظالمة بالنسبة لك، والناس لا يعيرونك انتباها ولا يقدرون تعبك، فلا تستسلم. اعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. فقد تأتي بعض الأوقات التي نعتقد فيها أن الله تناسى واحتجب وراء السحب، وأننا في عداد المنسيين والمظلومين. ولكن دعنا نطمئن يا أخي، أن كل شيء عريان ومكشوف أمام عيني ذاك الذي معه أمرنا، والذي في وقته يسرع به. هذا ينقلنا فورا إلى الفصل الثالث من سفر أستير، ونقرأ منه الآيات الست الأولى.
بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان بن همداسة الأجاجي ورقاه، وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه. فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يبحثون ويسجدون لهامان، لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يجثو ولم يسجد. فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما ولم يكن يسمع لهم، أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يجثو ولا يسجد له، امتلأ هامان غضبا، وازدري في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
شكرا يا ميسون. لا نعرف بالتحديد متى تمت أحداث هذا الفصل، لربما بعد فترة وجيزة من اختيار أستير ملكة وكشف مؤامرة عبدي الملك. نتعرف من النص على شخصية جديدة ستنغص عيش الشعب القديم في المنفى. رفعه الملك وأعطاه مركزا يضاهي مركز رئيس الوزراء، إذ جعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، والحديث هنا عن هامان الأجاجي. اسم هامان يعني التعظيم، وقد كان أجاجيا، أي من نسل أجاج ملك عماليق الذين درسنا عنهم سابقا إن كنت تذكر مستمعي، فقد كانوا أعداء للشعب القديم. وأجاج هذا ينحدر من نسل عيسو أخي يعقوب. كان على الملك شاول أن يقضي على العماليق وأجاج، ولكنه أخفق، الأمر الذي أدى الآن إلى وجود هامان الخبيث هذا. ولكن مهلا، لا ننسى أن الله يسود ويسيطر على الأحداث بعنايته، ونستطيع الآن أن نرى لماذا سمح الله أن تعتلي أستير العرش. وإن كان شاول بن قيس البنيميني أشفق على أجاج، فإن مردخاي بن قيس البنيميني لن يرحم هامان كما سنرى. فلنكمل المشوار معه إذن. على التنين، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يشثون ويسجدون لهامان، لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يشث ولم يسجد. أرسل الملك خبرا بوجود رئيس وزراء جديد الآن، وأن الكل يجب أن ينحنوا له. فقد كانت العادة عند ملوك الفرس أن يطلبوا العبادة لأنفسهم، وحيث إن هامان كان ممثلا للملك فقد صار له نفس الحق. ومردخاي وهو قاض في البلاد ومن موظفيها الرسميين رفض أن ينحني لهامان، وهذا موقف مشرف فعلا. وهنا أستطيع أن أرى يد الله وللمرة الأولى بوضوح في حياة مردخاي. صحيح أنه كان خارج مشيئة الله، وكان عليه أن يعود مع العائدين من السبي إلى أورشليم، إلا أنه كان يدرك وجود الله ويحس به، مع أنه لا يوجه له أي كلام حسب سفر أستير. كان يعرف وصية الله بعدم السجود لغيره، فأبى أن يحني الرأس أمام هامان الأجاجي. ربما تذكر قول الله في نبوة إشعياء: لي تشثو كل ركبة ويحلف كل لسان. وطبعا علم الأمر لأن مردخاي كان الوحيد الذي لم ينحني أمام هامان. حاول عبيد الملك أن يثنوا مردخاي عن تصميمه، ونصحوه ألا يتعد أمر الملك، ولكنه لم يسمع لهم. فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعد أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما ولم يكن يسمع لهم، أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. هنا ولأول مرة يفصح مردخاي عن هويته الحقيقية أنه يهودي، بمعنى أنه يعبد الله الواحد ولا يستطيع أن يسجد لآلهة أخرى حسب شريعة الرب. ويمكنك أن ترى الشجاعة التي تحلى بها مردخاي هنا، إذ كان يعلم أن عمله واعترافه قد يعرضان وظيفته وربما حياته للخطر. ولكن هذه هي الشجاعة التي يتمناها الله في أولاده، حين يقفون من أجله ويعترفون باسمه علنا ويرفضون أن يحنوا الرأس لآخر. صديقي، هل تعلن الله في حياتك وكلامك؟ هل تبقى متمسكا بوصايا الله أمام نداءات العالم المتكررة والتي تنادي بإنكار الله؟ نستطيع الآن أن نغير رأينا حول مردخاي، لأنه أظهر الآن فعلا موقفا مشرفا تجاه الله، وقد أراد أن يرضي الله في سلوكه لا البشر. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يشثو ولا يسجد له، امتلأ هامان غضبا، وازدري في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي. يتبين لنا من هذه الكلمات أي نوع من الرجال كان هامان. كان ناقص العقل متكبرا، بإمكانه أن يتجاهل مردخاي ويتابع سيره، فماذا يهمه لو لم يسجد له شخص واحد فقط؟ ولكنه كان شخصا صغيرا وضيعا، ولو كان إنسانا شريفا متواضعا لما أقام للأمر وزنا. وقد اشتعلت في قلبه الكراهية العماليقية وامتلأ غيظا، فقرر أن ينتقم لنفسه. وقد قل في عينيه أن يموت مردخاي وحده، بل أحب أن يبيد كل شعبه معه، وسيحاول الآن أن يدمر كل الشعب القديم بسبب عملة مردخاي. ولكن هل يحافظ الله على شعبه؟ وهل يتمم وعوده له؟ هذا ما سنراه معا خلال هذه التأملات المثيرة في سفر أستير. لذا أرجو صديقي أن تبقى على موعد معي في كنوز الحكمة. إلى اللقاء، وليكن سلام المسيح من نصيبك.